أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى مسألة 1140. إذا كان له دين على الفقير، لك دين على الفقير، يعني الفقير اقترض منك مالا، صحيح؟ جاز احتسابه. الدين طبعا يشمل القرض، ويشمل شنو؟ ما لو أسلف عليك الفقير شيء، الفقير أتى إلى منزلك فأتلف شيئا مضمونا عليه، مستفين؟ أتلف مثلا أموالك، يضمن هو، بعد ذلك تحتسبها من الزكاة، مو الدين يعني فقط القرض، القرض من مصاريف الدين. جاز احتسابه من الزكاة حيا كان الفقير أم ميتا، مستفين؟ يقول سواء كان هذا الفقير حيا أو ميتا، يجوز ماذا؟ أن تحتسبها زكاة، تحتسب الدين زكاة. نعم. بعد ذلك يقول بالنسبة إلى الميت، لكي تحتسب حب الميت لا يتصف بأنه فقير أو غني، لأن الفقير شنه؟ الفقير هو من لا يملك قوت سنة حب. الميت وهو في القبر بعد قوته، بعد هو ينسل القبر بعد ممكن أعماله التي عملها في حياته. طب فبالنسبة إلى الفقير، بالنسبة إلى الميت إذا كان عليه دين، يجوز أن تحتسبها شنو؟ تحتسبه زكاة بأي معنى. لا يتصور فيه الفقر وعدم الفقر هنا. يقول نعم لا يتصور الفقر، لكن إذا هنا نشترط شيء، نقول إذا لم يكن عنده ما يكفي لسداد الدين. نعم يشترط الميت أن لا يكون له مال يفي لدينه، وإلا لم يجوز. ليش؟ للانتفاء للاستحقاق والفقر عن الميت بعد، صحيح؟ هذا ليس بفقير ولا مستحق. خب إلا إذا تلف المال، خب كان عنده مال حين وفاته يكفي بدينه، لكن تلف المال على نحو لا يكون مضمونا. يعني شنو لو تلف المال على نحو لا يكون مضمونا؟ خب صار الميت يتوفى الميت عليه 100 دينار وعنده مثلا 150 دينار، خب هذه 150 تكفي لثلاث ديون، صحيح؟ وتزيد. خب تتلف هذه 150 دينار، تتلف. خب التلف على انواع، التلف تارة تتلف مضمونة، كما لو اتلفها شيخ محمد رضا، اتى واحرقها، اخذ الاموال واحرقها، هو ضامن لها، مستفين؟ هنا تلفت تلفا مضمونا، وتارة لا، ليست لم تتلف تلفا مضمونا، كما لو شنه؟ كما لو نزل عليها صاروخ من السماء، نيزك. خب هنا ماذا يقول السيد السيستاني؟ هذه تلفت، وتلفت تلفا غير مضمون. خب تطلب من النيزك يضمنها؟ خب ما يصير. تفهمون المسألة؟ خب يقول السيد السيستاني إذا تلفت تلفا مضمونا أيضا لا يجوز إعطاء، لا يجوز الاحتساب زكاة. شوف الفقير هذا الميت توفي وعليه 100 دينار لي، جيد؟ خب عنده 150 دينار، خلينا نمثل، عنده 150 دينار. الآن لو أخذت أنا 100 دينار من هذه 150 سددت ديونه. يقول السيد السيستاني إذن هذا الفقير شنو؟ لا يجوز أن أحتسب 100 دينار زكاة. ثم يقول نعم لو تلفت هذه 150، لا يجوز أن أحتسب. قال السيد السيستاني سابقا أنه لا يجوز أن أحتسب الدين مالي زكاة، صحيح؟ ليش؟ لأنه عنده ما يسدد به الدين، يمكنني أن أخذ 100 دينار من أمواله وتتسدد الديون. خب فيرجع السيد السيستاني يقول ماذا؟ يقول هذه 150 لو تلفت تلفا غير مضمون، كما لو ماذا احترقت بنفسها مثلا بدون تقصير، نزل عليها شيء فأتلفها مثلا، هذه حنطة مثلا أتى إليها المطر فتلفه، 100,000 شيء يتصور هنا صحيح؟ أتى زلزال فأتلف المال مثلا، يقول هناك تلفت تلفا غير مضمون، فيجوز أن أحتسب 100 دينار زكاة، يجوز أن أحتسب 100 دينار التي هي في ذمة الميت أحتسبها زكاة. صبحت خب لو تلفت تلف غير مضمون، كما لو أتلفها شخص يقول هنا لا يجوز احتسابها زكاة، بل نطالب هذا الشخص بسداد 100 دينار وماذا؟ ونأخذ 100 دينار بعد ذلك مما يدفعه مثل الدين منه.
هذا مضمون؟
أيه، إذا أتلفها شخص تلف مضمون، هذا على أوضح مصاري تلف المضمون، أتلفها شخص متعمدا، وإذا كان غير متعمد أيضا مضمون. يقول إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، فإنه في هذه الحالة يجوز شنه؟ يجوز احتسابه زكاة. طب وإذا امتنع الورثة من الوفاء، طب الورثة عنهم 150 دينار للميت، لو دفعوا لي 100 دينار لسدد الدين، لكنهم يمتنعون، ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر، ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر، يعني يصير الأحرف استحبابا على الاحتساب وإن كان يجوز الاحتساب، صحيح؟ خب. وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، غصبها غاصب لا يمكن أخذها منه، شلون يعني؟ يعني هذه 150 دينار أتى أخو الأمير مثلا فاستولى عليها، كما لعله موجود في بعض البلدان، خب فاستولى عليها، خب هنا غصبها، خب لا يمكن بعد استيفاؤها. يقول وإذا يقول وكذا إذا غصب السركة غاصبون لا يمكن أخذها منه، فإنه في جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر. أو أتلفها مسلك أيضا نفس الحكم، لا يمكن استيفاء بدلها منه، كما لو كان هذا المسلك فقير ولا يمكن بأي حال أن يسدد الدين، متفقين؟ هذا المفلس فقير أيضا لا يمكن أن يسدد الدين. أو أتلفها وتوفي، أتلفها الشخص الثاني وتوفي وهو مفلس أيضا، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها من مثلا 1,141. الآن نريد أن نعطي للفقير الزكاة، يقول لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، فصيح تقول لك تفضلوا، ما يحتاج تقول لك جو ترى هذه زكاة، نحن تزكينا والحمد لله وهي زكاة معنا تفضل، يقول ما يحتاج. لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية حفظا لوجهه، مثلي لا ما يؤتم أصلا، لا يجب، يقول مو لا يجوز، لا يجب نفي الوجوب، نفي الوجوب مو نفي الجواز، انتفت الفرق بين المسألتين، تارة ينفي الوجوب وتارة ينفي الجواز، هنا ينفي الوجوب. يقول ويجوز صرفها في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله، يعزمه و يعطيه الصرح يأكله مثلا، يعطيه الصرح يأكلها مثلا. ويجوز صرفها، صرف الزكاة في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله مثلا. خب من دون أن تصدره أن هذا تمر الصدقة، يعني هذا
مصلحة الفقير،
يعني يعطيه يأكله يأكله، ليش ما يصير في مصلحة؟ إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر، أعطيت شخص فقير، أعطيت زيد من الناس زكاة معتقدا أنت بأن هذا الشخص ماذا؟ فقير. بعد كم يوم رحت البنك واكتشفت أن هذا والله عنده حسابات، بدل الحساب 10 في البنك مثلا، ويقول إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيا، مثلي وجب استرجاع الزكاة وصرفها في مصرفها. ليش؟ لأن أنت بعد كأنك لم تدفع زكاة هنا، وصرفها في مصرفها إذا كانت عين الزكاة باقية. الصرف أنت عطيته خمس شياط مثلا، خمس غنم، خمس من الغنم، تروح تسترجعها وتقول له مولانا اشتبهنا عطيناك اياها تسترجعها. خب اذا كانت عينها باقيه، يعني بذاتها باقيه. خب اذا كان قد اتلفها كما لو ذبحها ووزعها او اكلها مثلا، يقول وان كانت سالكه هل يجوز الرجوع؟ يقول جاز له ان يرجع ببدلها الى القابض، يعني يرجع الى الذي اخذها يقول له اعطني بدل الذي قبضته. تفهمون؟ اعطني بدل الخمس غنمات اعطني خمس غنمات اخرى. يقول انا كذا ليك، يقول بلي اعطني خمس اخرى غيرها. مطلقا يجوز؟ يقول يجوز ان كان الذي اخذها يعلم بانها زكاة. تفهمون المسألة؟ جاز له ان يرجع ببدلها الى القابض اذا كان القابض يعلم ان ما قبضه زكاة، اما اذا لم يكن يعلم فلا. وان خب الآن يعلم بأن ما قبضها زكاة لكن ما يعرف أن الزكاة محرمة على الغني، فكر أن كل إنسان يجوز يأخذ الزكاة، يصير هذا لو ما يصير؟ يقول حتى إن علي إن جهل أن الزكاة حرام على الغني لكن علم بأن هذه زكاة، يجوز لك أن شنه تسترجعها منها وتسترجع بدلها منين. يقول إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، وإلا يعني إذا لم يعلم أنها زكاة، وإلا يعني إن لم يعلم أنها زكاة فليس له الرجوع إليه، فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول إخراج بدلها إخراج بدلها. حتى الآن الآن مو ذكر فرضين، نبين ذكر فرضين، ذكر الفرض الأول أن يمكن أن يكون قد دفعها إلى الغني وهو يعلم والغني يعلم ماذا أن هذه زكاة مثلي، أو عينها باقية لا زالت، وإذا كانت عين باقية حتى لو لم يعلم أنها زكاة يجوز الاسترجاع. خب في موارد جواز الاسترجاع، شوفوا في موارد جواز الاسترجاع، استرجاع العين او البدل، نقول استرجاع العين او البدل. طب لو لم يمكن استرجاع العين او البدل لعذر، كما لو كان هذا الغني يمتنع عن الدفع حتى بالقوة، واضح؟ خب يقول السيد السبتاني في هذا المورد او في الموارد التي لا يجوز الرجوع فيها ماذا؟ يجب عليه حينئذ اخراج بدل الزكاة. صبحت المسألة؟ يعني عندنا موردين، المورد الأول موارد المورد الأول ما لو كان يجوز استرجاع الزكاة من الفقير من الغني الذي أخذها، كما لو كانت العين باقية أو كانت تالفة لكن كان يعلم بأن ما أخذه زكاة. خب هنا يجوز الاسترجاع، مو كذي؟ خب المورد الثاني ما إذا كان الغني قد أتلف الزكاة ولم يعلم بأن ما أخذه زكاة، هنا لا يجوز الاسترجاع منه، صحيح؟ يقول في كلا الموردين، في المورد الأول والمورد الثاني، في المورد الأول إذا كان يجوز الاسترجاع لكن تعذر الاسترجاع، شرعا يجوز لكن تعذر الاسترجاع، في المورد الثاني من الأساس شرعا لا يجوز الاسترجاع، مو كذي؟ يقول هنا لابد لك من إخراج البدل، بدل الزكاة التي بالعبارة المختصرة دائما ما دام الزكاة لم تصل إلى أهلها يجب عليك ماذا؟ يجب عليك إخراج بدلها، سواء كان عدم وصول الزكاة، سواء كان بإمكانك الاسترجاع أم لم يكن بإمكانك الاسترجاع، في كل المهم انه لا بد من وصول الزكاة الى اهلها، الزكاة هنا لم تصل الى اهلها.
اذا
لا الآن أنت عندك خمس غنمات زكاتك أعطيتها إلى شخص غني تعتقد أنه فقير فأتلفها جيد يقول ترجع ما يمكن ترجع من لأنها تالفة ترجع ببدلها إليه يعني ترجع تطالبه ببدلها ترجع ببدلها إلى القرض يعني تطال جاز له يعني غير العبارة جاز له أن يطالب القابض ببدلها عرفت الآن المسألة الغني ألم يقبض تطالبه ببدلها لأنه لا يمكنك أن تطالبه بها ليش لا يمكنك أن تطالبه بها تعرف بعد هي وضحت الآن إذا كان شنو حرجيا أن تطالب الغني خب حرجيا خب ترفع بدلها المهم عن ماذا من أي خزن يرخل أساسا أنت هناك يجب عليك الاسترجاع أساسا يجب الاسترجاع إذا لم تسترجع يجب عليك الاسترجاع أم لا خب هذا يدخل في القسم الأول إذا كان ممكن الاسترجاع لكن أنت لا تسترجع شوف شيخنا
خفوان شيخنا الغني يعرف أن هذه زكاة أو لا يعرف خلنا نشوف هذا يختلف من مرجع مرجع إن كان يعرف يجوز لك أن تسترجع إن كان لا يعرف لا يجوز لك أن تسترجع ما لا يصل الحرج على الحرج هذا الحرج على الحرج ما طرحه قطر هو هنا السيد لم يطرحه قطر أنت تطرحه ونقول إن دخل في أحد الأقسام
يلحق ما يتبعه يعني لا نلحظ الحرج هنا المهم أن تصل الزكاة إلى أصحابها على كل تقدير يقول وإلا يعني إن لم يعلم أنها زكاة فليس له الرجوع إليه انتهت طب بعد ذلك يقول لكن ويجب عليه حينئذ يعني إذا لم يكن له الرجوع وفي الفرض الأول وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول إخراج بدلها يعني على أي حال يريد يقول على أي حال لا بد من أن تصل الزكاة إلى أصحابها إلى أهلها طب بعد ذلك يقول وإن كان أداؤه عفوا وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط يقول حتى لو كان أكثر يقول أنت عندما أعطيتها إلى الغني أنت فحصت عن حالة تبين إليك أنه فقير فأعطيته الزكاة ثم تبين أنك مشتبه يقول هذا لا يكفي الأحوط وجوبا أيضا أن تخرج الزكاة مرة أخرى تبحث مسألة أو لا أعطيتها بشهادة الثقة لأن هذا الشخص فقير فتبين أن الثقة مشتبه يقول نفس الكلام يقول وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحواض سياق وجوبي يعني يقول حتى في هذا الفرض لو أعطيت الغني بعد أن فحص وتبين لك أنه فقير فأعطيته ثم تبين أنك مشتبه يقول حتى في مثل هذه الصورة ماذا؟ أيضا الأحوط وجوبا إخراج الزكاة مرة أخرى خب وكذا الحكم وكذا الحكم أي حكم ولزوم الإخراج فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مطرقا للزكاة يعني المسألة السابقة بطولها برمتها المسألة السابقة كلها مبنية على أنك أعطيت الغني باعتقاد أنه فقير صحيح؟ يقول نفس الكلام هو الكلام لو أعطيت شخص تبين أنه لا يجوز أن يعطي الزكاة لا لأنه غير فقير هو فقير لكن لا يجوز أن تعطيه الزكاة كما لو كان ابنك هل يجوز لك أن تعطيه ابنك الزكاة ابنك فقير لا يملك قوته لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأنه ممن تجب نفقته عليك خب يقول وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة يعني ليس ممن تصرف عليه الزكاة لكن من غير جهة الغنى من جهات أخرى مثل أن يكون ممن تجب نفقته على الدافع على المزكي فإنه لا يجوز لك أن تعطي زكاتك إلى زوجتك أو إلى ابنك واضح؟ أو تبين أنه هاشمي طب لا يجوز لك أن تعطي زكاتك إلى الهاشمي السيد صحيح؟ طب لو أعطيته الزكاة الكلام السابق بعينه بأكمله يأتي هنا أعطيت إلى سيد زكاة طب هل يجوز لك أن تعطيه؟ طب يأتي الكلام إن أتلفها إن لم يتلفها كان عالما غير عالم، كل التفاصيل المتقدمة تأتي هنا. تجيب النفقة خذ، وهذه أساسا مسألة خارج عن درسنا، لكن في إن شاء الله في كتاب النكاح يأتي إن شاء الله أحكام الأولاد، ويذكرون الصور في كتاب النكاح أو في كتاب النكاح الصور في أحكام الأولاد، يمكن أن تتعرض لأحكام الأولاد. على كل حال في كتاب النكاح يتعرضون إلى مسألة النفقة، يمكن في نفقة الزوجة ربما إلى نفقة الزوجة، ويتعرضون في الضمن إلى نفقة الأولاد إلى أن يصل إلى القبر، يصير عمره 70 سنة، أنت عمرك 100 سنة وغنيته ولد عمره 70 سنة ما يشتغل، يجب عليك أن تلتف عليه، التفت ياي إلى أن العمودين يعني الآباء والأبناء يجب النفقة عليهم على أي حال، ما داموا فقراء يجب النفقة عليهم. أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك من الأمور. طب الثالث العاملون عليها. طب الثالث شنهم من موارد؟ الثالث من أصناف المتحدثين، قال وهم الثمانية، الأول الفقير، الثاني المسكين. طب الثالث العاملون عليها وهم يعرفهم، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام، بالاصطلاح الذين يقومون بالمحاسبات الزكوية ويقومون بجمع الزكاة، صحيح، ويقومون بإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها، هؤلاء ماذا يصرف؟ تصرف الزكاة عليهم. وين ما يكون يتحكم ويكون لأن الإمام يجمع الزكاة، شيخنا الإمام يجمع الزكاة من الفقراء. قبل العاملين عليها من واضح عن الإمام يجمعون بإذن الإمام، شيخنا مو واحد منهم من نفسه يجمع يوزعها
عليهم،
يوزعها على منهم العامل عليها لا يتصرف فيها، شيخنا العامل عليها الإمام عفوا العامل عليها عفوا حتى نخلص من المسألة. نكون كثيرا من الأحيان استباق المسألة، ربما لو تنتظرون نكمل المسألة إنسان ننتظر نكمل المسألة بيستفح كل الإلهام اللي في رأيك. طب التفت العاملين عليها، يقول السيد الشيخاني هنا هؤلاء هم الذين يجمعون الزكاة ويوصلونها إلى الإمام. طب هم ما يتصرفون يأخذونهم، هم لا يأخذون شيئا، التفت ياي الإمام هؤلاء يأخذون الزكاة يوصلونها إلى الإمام ولا يتصرفون فيها بأخذ حصة لهم. طب الآن هنا هل يشترط في هؤلاء أن يكونوا فقراء؟ مو هذين مو مستحقين شيخنا أساساً، هؤلاء لا يستحقون، غير مستحقين، مو فقراء ولا مساكين. التفت ياي الفقهاء يقولون أنه لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء، ربما هذا غني ثري وهو من العاملين على جمع الزكاة، يتوجهون فري هو ويجمع الزكاة للإمام، مو يجمعها لنفسه، يجمعها للإمام، يوصلها للإمام. خب هؤلاء العاملين عليها مثل المسألة، خب الإمام يعطيهم الزكاة بأي عنوان؟ هل يعطيهم يستأجرهم أنتم أجراء لدي لتجمعوا الزكاة على نحو الأجير والمستأجر، متفقون؟ أستأجرك لتجمع الزكاة، يقول لهم الإمام أستأجركم لجمع الزكاة، أو لا على نحو الجعالة أجعل لكم 100 دينار على أن تجمع الزكاة من المدينة الفلانية مثلا، أو لا على نحو العطية. يقول الفقهاء أن الفقيه مخير بين ثلاثة أنحاء، إما أن يستأجرهم يقول لهم اجمعوا الزكاة من المنطقة الفلانية ولكم هذه الأجرة،
أو يقول لهم أجعل لكم هذه الفرق بين الإجارة والجعالة. النتيجة واحدة ربما تكون، لكن هذا شيء وذاك شيء آخر. تفهمون؟ وحيثيات المسألة تختلف أيضا كما سيتضح إن شاء الله في باب المعاملات بين الإجارة والجعالة، شيء فرق شاسع بين السماء والأرض. وإن كان قد النتيجة لكم تشوفونها في الخارج واحدة، في الإجارة هناك إلزام، في الجعالة ماكو إلزام، من البداية ذاك يرفع إليه ويوقف الشغل ولا يتحق شيء. في الإجارة ملازمات طويلة فيها. خب على كل حال يستطيع الإمام أيضا أن يقول لهم على نحو العطية، يقول لهم جمعوا الزكاة، عقب ما يجمعونها يقول لهم جودوا هذا كل واحد 100 دينار بدون اتفاق مسبق. عطية التفتون أشبه ما تكون هدية. خب الحين عندك شيء يطرحه ارتفع الإشكال. خب خدناكم على أي حال إلى رقية إشكاله. الرابع المؤلفة قلوبهم، الرابع من يصرف عليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم. الفقيه ينصبه أو الإمام، نعم. الصناديق إن كان بإذن الحاكم الشرعي يجمعون الزكاة يجوز الصرف منها، أما هم يتصرفون معهم هذه في صرفها عليهم. نعم لو أذن لهم الحاكم بأخذ مقدار مثلا أو شيء، نعم رجع إلى أنه جعالة أو عطية أو لا لا يجب. هذا فعل نعم تبرعي ولا وليس لهم ولا شرك فيها. نعم الإمام رأى أن يعطيهم شيء آخر. هذا
أحسنت عليه
الإمام إذا كان على نحو الاستئجار يلزمهم بعد، يلزم الإمام. إذا كان على نحو العطية كيف الإمام؟ على نحو الجعالة والاستئجار يلزمه ذلك. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم المسلمين. طب المؤلفة قلوبهم من المسائل التي وقع الخلاف فيها لكن لم نفيد فيها نحن لعدم الحاجة إليها، باختصار مفيد. اختلف الفقهاء في المقصود بالمؤلفة قلوبهم. ذهب بعض الفقهاء إلى أنهم خصوص الكفار، نتألف قلوبهم لكي لا يؤذونا. بعض القدماء أن الشيخ الطوسي ربما يذهب إلى هذا القول، هم خصوص الكفار. بعض الفقهاء قالوا المؤلف قلوبهم هم خصوص المسلمين كصاحب الحدائق رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي الأسطوري رحمة الله عليه قال هم المسلمين من أمثال أبو سفيان وصدق الحبل. ذلين مؤلف قلوبهم، واضح؟ ذلين أسلموا بالظاهر، احنا نريد نعلم شرهم ونقوي إيمانهم، نعطيهم زيهم حتى شنهوا يثبتوا على إسلامهم، تكون الأموال مساعدة لهم على الشباب. القول الثالث ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يشمل المسلمين والكفار، وهذا ما يظهر من السير هنا، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم. واضح؟ نؤلف قلوبهم، يعني نؤلف قلوبهم كأنما أشبه ما يكون سيكون قلوبهم بشنهم الحيوانات البرية، نؤلفها ندجنها نروضها مجري ويثبتوا على دينهم، او لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها مثلا كما لو لم يكونوا مؤمنين او كانوا متزلزلي الايمان. لا شيء عادت متزلزلين احنا لن اعطيناهم الزكاة يثبتون ما يتسننون مثلا او لا ادري التفت او لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، ليرغبوا فيها ان لم يكونوا فيها ويرغبوا في ويثبتوا عليها إذا كانوا متزلزلين، يعني ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها إذا لم يكونوا إذا كانوا يدينون سابقا. هو لم يشر إليها لكن يلتزمون بهذا المعنى في شروحين يلتزمون. أو الكفار، هنا مورد الشاهد، إذا يسمي لها للمسلمين هو الكفار، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار او يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم. المهم انه متى ما
متى ما أحرز الحاكم أن هذا ما فيه مصلحة الإسلام إعطاؤهم جاز. خب الآن والأظهر أنه لا ولاية للمالك، أنت مالك الزكاة، أنت المزكي، كنت مالكا لهذا المال الزكوي، لا يمكنك أن تتصرف في المال بإعطائه للعاملين على الزكاة أو المؤلف قلوبهم، لا تصرفه عليهم، بل ماذا، الصرف عليهم موكول إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام. اتضحت المسألة؟ من الذي يتصرف بإعطاء العاملين عليها أو الزكاة؟ الإمام، أنت الإمام وليس أنت. والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام أو نائبه العام أو الخاص كما سيأتي إن شاء الله في مسائل آتية. لا، حتى لو أنت تعرف أن هذا من العاملين على الزكاة وتطمئن إليه، ما يجوزك أن تعطيه فقط ليوصل إلى الإمام، ما يضر، بس مو تعطيه تصرف وتقول هذا إلك. انتفت شلون؟ يعني أنت لا تتصرف فيه، أنت يجوز لك أن تعطي بنفسك للفقير، يجوز، لكن تعطي بنفسك للعاملين عليها لا يجوز. الخامس الرقاب وهم العبيد، فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله، وأعرض عنه السيد لعدم الابتلاء بهذه المسألة في عصرنا الحالي. في الزمن القديم يسترون العبيد بأموال الزكاة ويعتقونهم. إذا هجموا على إسرائيل يا شيخ أخاف يستعبدون الصهاينة، نحن نستعبدهم. الثالث الغارمون وهم الذين ركبتهم، إذا صارت المسائل الفقهاء يفتون بما يرونه أساسا الآن الاسترقاء في مصلحة الإسلام أم لا، لأنه يشنع علينا مثلا مثلا من أساسها. ثم إسرائيل يا شيخ هناك قدرة في محله، لأن هذا يرتق المسلم مشترك عبيد كفار تعتقهم. خب وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، هذا يملك قوت سنته، شلون يملك قوت سنته؟ بالقوة مثلا، كما لو كان عنده صنعة مجري عنده أموال، ما عنده أموال يستطيع أن يعمل، لكن لا يستطيع أن يسدد ديونه بهذا العمل، هذا العمل يكفيه لمعاشه اليومي فقط، إذن هذا ليس بفقيرا، أليس كذلك؟ لكن عليه ديون. شوف وهم الذين ركبتهم الديون، أشبه ما يكون أن الدين صار كالفارس الذي يمتقي صاحبه، مثلي كناية عن اشتداد الديون عليهم، طب وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، شوف قالوا عجزوا عن أدائها، ما إذا كان يمكنه أن يؤديها فلا. وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم بشرط، لكن بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. مثلا وعليكم السلام، مثلا هذا الإنسان اقترض 1000 دينار وذهب بها مثلا لمساعدة الكيان الصهيوني مثلا، هذه معصية. يقول السيد هذا الدين بما أنه مصروف في معصية، أو مثلا ذهب ليشرب به الخمر مثلا في بلد أوروبي مثلا أو ما شابه ذلك، يقول هذا صرف في معصية لا يسدد من أموال الزكاة، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، يعني حينما اقترض لم يكن قد صرفه في المعصية. والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته. الآن مسألة، أنت اقترضت أموالا لا يجب عليك سدادها إلا بعد 10 سنوات، دين مؤجل، اقترضت وقلت أنا أسدد لك بعد 10 سنوات، الدين في ذمتك لكن لا يجب السداد إلا بعد 10 سنوات. يقول السيد هنا في مثل هذا الموعد المدين لا يستحق شنه، لا يستحق المطالبة، الدائن لا يستحق المطالبة، يعني يجوز للمدين ماذا؟ أن يؤخر السداد، مجدي. والأحوط اعتبار استحقاق الدائن للمطالبة، يعني يجوز إذا كان يجوز للدائن المطالبة فيعطى المدين، اما اذا كان الدائن لا يجوز له المطالبه، طبعا لو كان الدين بعد 10 سنوات خب هنا لا يعطى من ماذا؟ من الزكاة على الأحواط، والأحواط اعتبار واستحقاق الدائن لمطالبته. وعليه فلو كان عليه دين، يعني بعبارة عبق هناك لابد أن يكون الدين حال، أن يكون الدين حال، إما أن لا يكون له أجل أو أن يكون له أجل وقد حل أجله. فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجوز أداؤه من الزكاة. ليش؟ لأن الدائن لا يجوز له أن يطالب المدين هنا. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا، مثلا صاحب الدين قال أنا ما عندي مشكلة إذا شهريا تدفع لي 10 دنانير ماكو مشكلة أقبل، والمدين يتمكن من السداد بهذا المقدار. يقول وكذلك ما إذا قنع الدائن بأداء دينه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج، بإمكان هذا الشخص أن يدفع 10 دنانير شهريا مو صعب عليه. بعد ذلك ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، خب الدين لك بنفسك نسفت، يجوز أيضا أن تحتسبه ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة. يعني هذا الإنسان الغارم هو الذي عليه ديون، مو عليه ديون لأي شخص، مو لشخص أجنبي بل لك أنت يا من تريد أن تزكي. يقول جاز له احتسابه عليه زكاتين. بعد ذلك ترقى بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. افترض ان عنده زكاة معزولة، انه عزل الزكاة التي عنده فتعينت فيها، لانه المالك للزكاة، التفتوا مالك الزكاة فيه حالتين، الحالة الاولى من الاساس اساسا هو مخير بين ماذا، التفتوا الاساس مخير بين ان يخرج الزكاة من نفس المال الزكوي او من مال خارجي، اليس كذلك؟ خب لكن إذا عزله في مال زكوي تعين، ألم نقول هذا سابقا؟ خب تارة يكون قد عزل وتارة لا يكون قد عزل. إذا لم يكن قد عزل، لم يكن قد عزل، يقول لي على هذا الفقير 100 دينار أحتسبها زكاة فتسقط عنه، وافترضه عليه أيضا 100 دينار زكاة، فتصير هذه 100 دينار في خلال سلك يحتسبها زكاة من غير أن يدفع إلى الفقير شيء ولا يخرج شيء. التفتوا للمسألة؟ يعني كأنه أسقط ما في ذمة الفقير في قبال الزكاة التي عليه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون قد عزل مثلا 5 غنمات، 5 من الغنم، 5 من الشياط. خب الآن بعد أن عزلها قلنا سابقا أنها تعينت زكاة، مو كذي؟ ألم نقول سابقا؟ خب الآن يأتي هذا الإنسان ويتملك هذه الخمس، يقبض هذه الخمس عن الفقير ويتملكها هو سدادا لدينه. استفدتم للمسألة؟ يقبض هذه الخمس عن الفقير ويشوف، بل يجوز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له، يعني فيكون هذا الغنم للفقير ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. اتضحت عن المسألة؟ النتيجة واحدة، يريد أن يقول أنه بأي حال بأي شكل، يعني يريد يقول حتى في صورة ما إذا عزلت الزكاة أيضا يجوز احتسابها زكاتين. أنت عزلت الزكاة في هذه 5 غنمات أليس كذلك؟ أيضا يجوز ماذا؟ يجوز أن تقبضها وكأنها تأخذها وكأنها مال للفقير تسدد به دينك أنت من غير أن يقبض الفقير شيء. ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة، افترض ان الدين الفقير عليه دين للشيخ محمد رضا، شيخ عون يريد ان يزكي، يجوز للشيخ عون ان يعطي 100 دينار مباشرة للشيخ محمد رضا، يقول هذه 100 دينار وفاء عما في ذمة الفقير اليك. طبعا المسألة يقول ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يعني لشخص آخر مو للشيخ عون نفسه، الشيخ عون هو الذي عليه الزكاة في مثالنا، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، بما عنده من الزكاة، ولو بدون اطلاع الغارم الذي هو الفقير. ما تخبر الفقير أصلا، تقول له سدد دينك أو ما تخبر بشيء. المهم بعد ذلك إذا أراد أن يسدد تقول له دينك قد سدد، ما يصير راح تأخذ منه مرة ثانية. ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة. خب الغارم الفقير هو ابنك يا شيخ عون، أنت تريد أن تزكي، مثلي يجب عليك أن تنفق على هذا الابن، لكن تنفق عليه في الأكل والشرب، في الملبس، المقدار الواجب هذا. أما أن تسدد ديونه فهذا مو واجب عليك، سداد الديون مو من المقدار الواجب على الأب. خب يقول أيضا يجوز لك أن ماذا؟ أن تدفع الزكاة عن ابنك، تفهمون؟ بخلاف ما لو أردت أن تعطيه الزكاة لينفق بها على نفسه ما يجوز. إذا يفرق إذا أردت يا شيخ عون أن تعطي لابنك زكاة، يقول إن كان سدادا لديونه يجوز، أما إذا كان تريد أن تعطيه ليأكل ويشرب لا يجوز. خوب. يقول جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو لوفاء عنه، تعطيه فيسدد هو دينه أو أنت تسدد دينه مباشرة، وإن لم يجوز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي. خب السابع سبيل الله تعالى ويقصد به المصالح العامة للمسلمين، السابع مما يصرف فيه الزكاة، يعني شرب المسلمين يحتاجون إلى رصف شارع في هذا المكان، يصرف الماء الزكاة تصرف في رصف الشارع مثلا كتعبير الطرق، ترصيفها وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. هي كلها مصالح عامة للمسلمين، صحيح؟ طيب إلى هنا المسألة واضحة، لكم غموض فيها؟ هذا مما يصرف تصرف الزكاة في هذه الأمور. خب وسيأتي أن الذي يصرفها هو الحاكم الشرعي في بعض الخطرين. خب هنا يقول نسأل السيد الثاني، هل يجوز، شوف عبارته وفي جواز بس هذا السهم في كل طاعة، هذا ليش يأتي بهذه العبارة السيد الثاني؟ نشرح العبارة و نبين لماذا. اولا اول شيء نبين لماذا ثم نشرح العبارة. السيد الحكيم سيد محمد محسن الحكيم، سيد محسن الحكيم المرجع المعروف، سيد محسن الحكيم صاحب مستنسك العروة الوثقى والمؤلف الاصلي لمنهاج الصالحين، ذكر في كتاب المنهاج قال والظاهر جواز دفع هذا السهم، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه، بل مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به. أي العبارة السيد الخوئي ما عجبت كلمة السيد الحكيم فغيرها، قال وفي جواز ذلك إشكال بل مانع، وفي جواز حط العبارة لها إشكال ثم ترفع قال بل مانع. هناك السيد محسن الحكيم قال والظاهر جواز الدفع في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقيما عليه إلا به. يعني من أول العبارة بدل وفي جواز قال والظاهر جواز، اتفق؟ سيد الخوي غير بدل والظاهر قال وفي جواز إشكال بالمانع. قال أنا بس سيد الخوي كسيد الخوي هنا، فلان إذا السيد الخوي كالسيد الخوي لم يغيروا شيء. خلنا نشوف وش يقصد السيد الحكيم بهذا المعنى. السيد الحكيم يريد أن يقول تبعا لصاحب العروة أيضا، صاحب العروة أيضا العروة جار هذه العبارة. خب يريد أن يقول أن الفقير، التفتوا هذا الفقير مؤدنى فقير، هذا الفقير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، يجوز أن نعطيه ليذهب إلى الحج أو لا يجوز؟ مسكين على واحد. طب لو كان غني اصلا غني ويتمكن من الذهاب الى الحج، هل يجوز ان نعطيه ليذهب الى الحج مرة ثانية؟ هذا طاعة مستحبة، بل قد تكون واجبة في حالات معينة، كما لو كان قل عدد الحجاج كما يقول بعض الفقهاء، لو صار عدد الحجاج قليل يعطى لكي لا تخلو الكعبة من الحجاج مثلا. واضح؟ هل يجوز الدفع سهم سبيل الله في مثل هذا المورد او لا يجوز؟ اتضح الان محل الكلام. الشيخ محمد سعيد، الشيخ محسن الحكيم رحمة الله عليه يقول الظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، هذا طاعة او لا الحج، مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها اذا كان صغير مثلا، من فعلها بدون دفع الزكاة هذا لا يتمكن، لا يتمكن من فعلها. خب ثم يتلقى السيد الحكيم يقول بل مع تمكنه متمكن من الذهاب لكن لا يذهب الى لم نعطيه الزكاة، كما لو اقتضت المصلحة ان نعطيه مثلا. طب كل هذه المسائل معلقة على ان المصلحة تقتضي، خب كل المسألة معلقة على ان المصلحة تقتضي ذلك، كما لو ما عندنا مثلا فقراء او ما شابه ذلك واقتضت المصلحة فرصها في هذا المخرج. على اي حال يريد ان يقول هل يجوز، سيد الحكيم يقول يجوز، سيد الخوي هنا يقول في جوازه اشكال بل مانع. اتضحت الان المسألة؟ خب الى هنا اتضحت المسألة، لكن ما اتضحت ايضا انتظرها من بين الاشكال. السيد الخوي رحمة الله عليه في العروة قلنا هذا الفرض ذكره صاحب العروة السيد الخوي لم يعلق عليه هناك، وظاهره القبول به، عدم التعليق ظاهره القبول. وفي شرح العروة، هذا في العروة، في شرح العروة السيد الخوي يقول بالجواز. هل نشوف عبارة سيد الخوي في شرح العروة؟ يرى سيد الخوي في شرح العروة جواز صرف الزكاة على الغني غير الغير متمكن من الحج، إذا ماذا إذا اقتضت المصلحة أن نصرفها عليه، كما لو كان عدد الحجاج شنو قليل رأى الحاكم الشرعي أنه يحجج مثلا 2000 من الحجاج مثلا لكي لا تخلو الكعبة مثلا من الحجاج مثلا، جرى السيد الخوي جواز الصرف في هذا المورد. بعد ذلك يقول ثم يترقى ويقول بل الظاهر، حين أطلع السيد الخوي بل الظاهر أن الأمر كذلك، يقول تقصد الأمر كذلك يعني جواز إعطاء الزكاة للغني، يعني يعطى يعني يعطون الزكاة، حتى بل الظاهر أن الأمر كذلك حتى لو استطاعوا وتمكنوا ولكنهم لا يقدمون على الحج إلا بهذا الواجب، يعني بأخذ الزكاة. استفدتم؟ إذن هنا ما ورد كلامي أن كلام سيد الخوي هنا يناقض ما أتى به في العروة، يناقض ما أتى به نفس السيد الخوي في العروة. السيد الثاني ما عندنا العروة على الزكاة، الزكاة ما توصل إلى العروة، لا توصل إلى الزكاة، فما نقدر نشوف رأي فيها. لكن هنا يوافق سيد الخوي، نفس عبارة سيد الخوي يأتي بها. خب نكمل هالسطر. كما أن في ثبوت ولاية المالك على أساس هذا السهم إشكالا، يعني الأحوط وجوبا تنهو أن المالك لا يصرف هذا السهم بنفسه، بل يستأذن الحاكم الشرعي في صرفه، إما أن يعطيه إلى الحاكم فيصرفه أو يأخذ إذن من الحاكم في صرفه، لا يفرق. خب فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي في صرف هذا السهم، السهم السابع يعني. خب الثامن ابن السبيل يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.